سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأترضى عمن نحن في حضرته وفي رحابه وفي عتابه، الإمام الأكبر العارف بالله الوارث المحمدي الكامل سيدي محمد النبهان قدس سره العزيز، وعن عترته وآل بيته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لنا جاه في الدنيا عريض، وأصبح لنا كثرة الأنصار والأصحاب والأصدقاء والأتباع، وتوافرت لدينا جميع أسباب اللذائذ في الدنيا، فعلينا ألا نطيش، أن نصبر، بمعنى أن نضع الشيء في مكانه، لأن فتنة السراء قد تكون أخطر من فتنة الضراء. الضراء المصائب، ذهاب المال، ذهاب الأولاد، ذهاب الجاه، النوازل التي تنزل بالإنسان، هذه فتنة الضراء. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والصابرين في البأساء والضراء وفي السراء والضراء أيضا. لذلك يقول أحد الصحابة رضوان الله تعالى عليه: ابتلينا بفتنة الضراء فصبرنا، وابتلينا بفتنة الضراء، ابتلينا بفتنة الضراء فصبرنا، ثم ابتلينا بفتنة السراء فلم نصبر. يعني لما اشتد بهم الأذى، ولما نزلت بهم أنزلت بهم قريش اضطهادها وتعذيبها، وضيقت الخناق عليهم ماديا ومعنويا، صبروا رضوان الله تعالى عليهم. فلما فتحت عليهم الدنيا، لما ملكوا خزائن العالم، قالوا هذه هي فتنة السراء فلم نصبر، بمعنى أنهم كما يقول أحد الصحابة، بمعنى أنهم التفتوا إليها شيئا ما، والتفاتهم إليها لم يكن شغلا عن الله، ولم يكن فتنة بالمال ولا فتنة بالثروات، لكنهم عدوا ذلك فتنة، وعدوا ذلك خلاف الصبر، حتى أن سيدنا أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: بخن بخن، هذا أبو هريرة يتمخط بالكتان. اعتبروا هذا فتنة، واعتبروا هذا امتحانا، فلم يصبروا، إنما صبروا على فتنة الضراء، صبروا على أذى قريش، صبروا على الحرمان والجوع والضنك، صبروا على المقاطعات الاقتصادية التي فرضتها الكثرة عليهم في مكة وخارج مكة، صبروا على فراق الأهل والوطن والعشيرة. تلك هي فتنة الضراء. قال: أما فتنة السراء فربما لم نصبر عليها، ربما أخذنا من هذا المال يمينا وشمالا، ربما استعملنا بساتينا وضياعا، ربما أصلحنا بعض الأراضي. لهذا كانوا يتذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ما الفقر أخشى عليكم، لما كان يخر البعض أثناء الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام، يخر بعض الأصحاب على وجوههم من كثرة الجوع والمصغبة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثلا عند صلاة العصر كصلاة العصر هذه، يدخل في الصلاة فيكبر ويمشي في الصلاة، مو مشوا عم بحكي، يعني يتابع صلاته، فلا يشعر المسلمون إلا وبعضهم يخر على وجهه، يخر اثنان منها هنا وثلاثة من هناك، يغمى عليهم. وكان من بينهم سيدنا عبد الرحمن بن صخر، وهو سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، كان يخر في الصلاة على وجهه. الصلاة مو في قيام، الجائع أو شدة الجوع لا تناسب القيام، هو جالس ربما لا يصيبه شيء، لما كان يقف في الصلاة يخر على وجهه من شدة الجوع والمسغبة. فكان عليه الصلاة والسلام إذا ما انتهى من الصلاة كان يواسيهم ويضرب لهم المثل بمن كان قبلهم ويقول لهم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها، يعني تتنافسوا عليها، كما تنافس الذين من قبلكم عليها فتهلككم كما أهلكتهم. ثم قال: لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فقرا وخصاصا. لو تعلمون ما عد الله لكم يوم القيامة من المنزلة العليا ومن المكرمة عنده لأحببتم أن تزدادوا فقرا وخصاصة وجوعا ومسغبة. ثم كان يقول لهم: ستفتح عليكم الدنيا، كسرى وقيصر واليمن ومصر، ولكن انتم اليوم خير منكم يومئذ، اليوم انتم احسن حال من الايام التي ستأتيكم فيما بعد. كان النبي ينظر من وراء وراء، ينظر الى، يعني تنكشف له سجف الغيب، فيرى مدائن كسرى ويرى قصور قيصر ويرى قصور حمير في اليمن ويرى بلاد مصر، ويحدث أصحابه: ستفتح عليكم بلاد كذا، ستفتح عليكم بلاد كذا، ستفتح عليكم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا. كان يوصيهم لأن الأمر ماثل أمامه صلوات الله عليه، حتى يوم الخندق حينما استعصى عليهم صخرة كبيرة كانوا يضربون بالفؤوس والمعاول، قال سيدنا سلمان: استعصى علينا حجر كبير، صخرة ضخمة، ضربناها بالفؤوس والمعاول فكأن الفؤوس لا تصنع بها شيئا. شكونا إلى رسول الله، قلنا: يا رسول الله، حجر كبير، صخرة كبيرة عاتية استعصت علينا وجئنا نشكو إليه. قال: فقام النبي وبطنه معصوب، يعني شيدد على بطنه من الجوع، حيث حجر، مو حجر كبير، بياخدوا الحجر الرقيقة حطوه على المعدة ويشدونها، هي بيصير شيء يعني حينما تضغط الحجر على المعدة، لأنه نحن منين نشعر بقوارص الجوع؟ المعدة حينما تكون فارغة يحتك جدرانها بعضها ببعض فيحصل ألم الجوع. حينما تضع أو تتحزن بحزام وتضع حجرا على المعدة تنفرد جدران المعدة عن بعضها البعض فيخف الألم. كان النبي يضع حجرين اثنين وكان أصحابه يعصبون حجرا واحدا، قالوا شكونا إلى رسول الله الجوع، ورفع كل واحد منا ثيابه عن بطنه وقد عصب بها حجرا، فرفع النبي وكشف عن بطنه الشريف فإذا هو قد عصب بحجرين اثنين من الجوع، قام وبطنه معصوب، قال هاتوا لي فأسا، فضرب الحجر ضربة قوية طار، كان الوقت ليل، ظهر منها بريق، احيانا الفأس بيطلع منه شرار، ظهر منها بريق، قال سلمان فرأيت بعيني قصورا مدائن كسرى، لانه بيعرفهم انه اصلا من بلاد فارس، شاف خلال الشرارة منظر شلون في طالعوا بالكمبيوتر او طالعوا على الشاشة، رأى هذا عيانا امامه، فكبر النبي وقال الله اكبر، فتحت مدائن كسرى، هذه مدائنها وان امتي ظاهرة عليها. ضرب الضرب الثاني، قال سلمان فرأيت قصور الروم الحمراء، كان يسمع عنا لانها حمراء، فقال النبي الله اكبر، هذه قصور الروم وان امتي ظاهرة عليها. الضربة الثالثة، طار منها شرار كبير وانهارت الصخرة وظهر من خلالها قصور مدينة صنعاء. كبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه قصور حمير، هذه قصور صنعاء وإن أمتي ظاهرة عليها. كان يقول هذا الكلام، المنافقون صار ينكش واحد الثاني، قال له اسمع الحكي الفاضي، اسمع الكلام اللي هو خرافات، قال له واحد شوف ايش عم بحكي محمد، قال نحن خوفانين واحد منا يروح يقضي حاجة هو بقولنا ستفتح عليكم كسرى وقيصر، ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. لكن المسلمين كانوا على يقين وكان إيمانهم وتصديقهم بكلام النبي المصطفى صلوات الله عليه لا يعتريه فتور ولا شك ولا خلجة ريب، كان إيمانهم قويا، آمنوا بكلام رسول الله مع أنه هن عم بيخندقوا. ليش عم سووا خندق؟ مشان كثرة الأعداء، من أجل أن يدفعوا الأعداء عنهم وأن يردوا الأحزاب عن مدينتهم. المنافق الهمذة اللمذة، ويل لكل همذة اللمذة، هذه صفات المنافقين، دائما سخرية همز ولمز، تلاعب بالألفاظ، تلاعب بالكلمات. قال له واحد للتاني، قال محمد، قال عبول ستفتح علينا كسرى وقيصر، واحدنا ما عم بس يمروا يقضي حاجته. شوفوا الكلام الواطي، كلام المسف، الكلام الدون. اما المسلمون الصادقون المخلصون كانوا يقولون هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم الا ايمانا وتسليما، ايمان وتسليم رغم الخوف، رغم الشدة، شدة البرد، شدة الجوع، شدة الخوف، شدة النعاس في جوف الليل، نعس وخوف وبرد وجوع، اربع اشياء الوحدة منهم بتهد الانسان، الجوع وحده، البرد وحده، الخوف وحده، النعاس وحده. حتى احد الليالي سيدنا حذيفة بن اليمان يحدث يصف حالة الرعب وحالة الخوف كما وصفها الله. الله عز وجل وصف حالة المسلمين يوم الخندق: وبلغت القلوب الحناجر إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وأزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. سورة الهلع. انسان لما مخاف عيونه بتروح يمين وشمال، قلبه كأنه وصل الى حلقه، بلغت القلوب الحناجر كتر ما عبده وبيخفق، كأن القلب صار عند الحلقوم. وتظنون بالله الظنونا. يروحوا لعند النبي عليه الصلاة والسلام يقولوا: يا رسول الله، لقد بلغت القلوب الحناجر، هذه الأحزاب من فوقنا وهذه قريظة من ورائنا، والمنافقون معنا في كل مكان، فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. بلغت القلوب الحناجر. واحد من التابعين عم يقول له لسيدنا حذيفة ابن اليمان، قال له: يا صاحب رسول الله، هل رأيتم رسول الله؟ قال: نعم. قال: وصحبتموه؟ قال: نعم. قال: وتركتموه يمشي على الأرض؟ لو كنا في زمن النبي لحملناه على أكفنا ولما تركناه يمشي على الأرض. هيك انتم تتركوه يمشي على الأرض؟ لو كنا نحن عوض عنكم كنا شلناه على أكفنا. ظين هو من التابعين، ظين انه الصحابة مقصرين مع الرسول. ايش قال له سيدنا حذيفة؟ قال: لا تقل ذلك يا ابن اخي، لقد رأيتنا يوم الخندق والريح تعصف بالمسلمين والأحزاب من حول المدينة، وبنو قريظة قد أخلفون العهد، ورسول الله يقول: من رجل منكم ينظر لي ماذا فعل القوم؟ أسأل الله أن يجعله رفيقي في الجنة، والله ما تحرك منا رجل واحد من شدة البرد والخوف والجوع والرعب والنعاس. انت عم تقول لو كنت في زمن النبي؟ لا تقول هالكلام. صير انت لو كنت في زمن النبي تصير مثل ابو جهل، صير مثل عبد الله بن ابي بن سلول، صير مثل المنافقين، لانه اعلى مرتبة، اعلى نموذج في العالم من المستوى البشري هم صحابة رسول الله، ما في اعلى منهم ابدا بعد الانبياء والمرسلين. قال صلوات الله عليه: ان الله اختار لي اصحابي من العالمين بعد الانبياء والمرسلين. يعني الله لما خلق خلقه اختار منهم سيدنا محمد، ثم اختار الانبياء والمرسلين، بعد ذلك اختار الصحابة. لا تقول لو كنت في زمن النبي. قال: نحن نقول يا ريت انا اكون في زمن الرسول، كنت بصير مثل سيدنا حمزة ومثل سيدنا علي. ما في مانع يقول هالتمني، لكن هداك عم استنقص الصحابة انه تركتم رسول الله يمشي على الارض. قال: ليش لازم ساوي؟ قال: لو كنا بدلا عنكم لما تركنا، انما حملناه على اكفنا. قال: لا تقل ذلك يا ابن اخي، لقد رأيتنا يوم الخندق والريح تعصف بالمسلمين عصفا، والاحزاب من حول المدينة، وبنو قريظة من ورائنا، والمنافقون في قلبنا، ورسول الله يقول: من رجل منكم ينظر لي ماذا فعل القوم؟ أسأل الله أن يجعله رفيقي في الجنة، والله ما تحرك منا رجل واحد. من شدة ليش؟ شدة الحالة التي كانوا عليها. قال لهم هالكلام ما حدا تحرك. صار الرسول يطلع على سيدنا حذيفة. حذيفة قال: لأطني كمشني. قال: فتقاصرت. صار يوطي رقبته والرسول يطلع عليه، يقول: من رجل منكم ينظر لي ماذا فعل القوم؟ أسأل الله أن يجعله رفيقي في الجنة. ويطلع على سيدنا حذيفة. سيدنا حذيفة يوطي راسه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يأكد في النظر عليه، فهذا قال له تعال، تعال ما في مجال بقى ينهزم. اجى سيدنا حذيفة قال اذهب فانظر لي ماذا فعل القوم ولا تذعرهم علي، لا تسوي شيء ابدا، بس طلع الصار فيهم انه كان الهواء شديد، العواصف عاتية، الله انزل ملائكة، روح بس شوف لي ماذا فعل الاحزاب واياك ان تحدث شيئا. سيدنا حذيفة كان نعسان وجوعان وبردان وخوفان، قال فلما مشيت جعلت كأني أمشي في حمام، راح البرد وراح الخوف وراح الجوع وراح النعاس. قال فدخلت معسكر الأحزاب والريح شديدة تكفأ قدورهم، حيطين طناجر عم تكفأ قدورهم الريح، وتطفئ نيرانهم وتقتلع خيامهم. قال وأبو سفيان واقف وأمامه شعلة من النار وهو يصلي يديه بالنار، عم يتدفى بيعمل هيك على حاله، عم يتدفى بحط ايديه بيحتمي بتحمى في النار، حط على وجهه وجسمه شان يدفى، وهو يقول يا معشر قريش إني أخشى أن يكون قد دخل بينكم أحد، فلينظر كل امرئ منكم من جليسه. كل واحد يطلع أن الدنيا ليل وأتمئ، ليكون حدا دخل، طلع كل واحد من جنبه ويسأل الجنبه مين. سيدنا حذيفة كان فطن، كمش اللي جنبه قال له من أنت؟ قال أنا خالد بن الوليد. كمش التاني من جنبه من أنت؟ قال أنا عمرو بن العاص. ما حدا سأله لأنه هو عم بسأل، كان ذكي، صحابي ميزتون فطاني وقوة ورجولة وشجاعة وفطرة وعقل، ما كانوا أغرار، ما كانوا مغفلين، كانوا خلاصة العربي والعالم والعجم، كانوا يتمتعون برجاحة العقل، بنضوج الفكر، برزانة التفكير، ما كانوا جدبان أو جدبانين. في ناس بظنوا ان اذا واحد اذا بده يصير دين لازم ينهبل ولازم ينسلب ولازم يتجدبن ولازم ايش يصير ضعيف وخنوع. لا، دين الاسلام دين القوة، دين الاسلام دين الحيوية، دين الاسلام دين الفهم، دين الاسلام دين الفطانة، دين النباهة، دين قوة الشخصية. مو يصير رب قال له فلان صار دين يعني صار جدبة، اشبه رخى لحيته وحنى ظهره ورايع الجامع، هاي الدين؟ ها الدين؟ لا، الدين سيدنا عمر رضي الله عنه رأى رجلا كما اصف لكم، رآه هيك لوي رقبته، في ناس بظنوا لوي الرقبة هي علامة التقوى والصفار في الوجه، صايم اثنين والخميس وشايف حاله ايه، ولوي رقبته شاف رجل لوي رقبته ضربه بالعصا بالدرة، قال ارفع رأسك ولا تمت علينا ديننا فقد كنا اذل قوم فاعزنا الله بالاسلام. انت اذا كنت صاحب دين امشي وهدد الارض تهديد. كان سيدنا عمر يضرب الارض برجله ويقول لها اثبتي ايتها الارض فانما عليك عمر. كان اذا تكلم اسمع وإذا أطعم أشبع وإذا ضرب أوجع. هذا سيدنا عمر. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مشى كأنما ينحط من صدب، ما يمشي مشية الخنوع، مشية الضعف، مشية الذل، لا، متذلل بين يدي الله، متذلل بين يدي ربه، لكنه عزيز بدينه، عزيزا بربه، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. صحابي كانوا متفتحين، متفتحي العقل، متفتحي الفكر، ناضجين كل النضج، قوة، فطانة، ذكاء، فهم. سيدنا حذيفة فورا قال له من أنت؟ قال أنا خالد. تفت على الثاني من أنت؟ قال أنا عمرو بن العاص. بعد قال رأيت أبا سفيان واقف أمامي فوضعت القوس في وضعت السهم في كبد القوس ووجهتها إلى أبي سفيان. أبو سفيان قائد القوات القرشية قائد الأحزاب قائد 10,000. قال وصوبتها نحو أبي سفيان صوب بيقله. قال ثم تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تذعرهم علي لا تصنع شيئا. ضدت القوس ولم أضرب أبا سفيان. ثم قال أبو سفيان يا معشر قريش لقد أخلفتنا بنو قريظة العهد النساوة بيناتهم فتنة نعيم ابن مسعود وهلك الكراع والخف والحافر. يعني نحن هلكت ناشيتنا هلكت الإبل وارتحلوا فإني مرتحل لأن هذا المقام ليس مقاما ارتحلوا فإني مرتحل. ثم ركب بعيره وانطلق ومشت الأحزاب كلها وراءه. رجع سيدنا حذيفة رجع من حيث أتى متسللا خفية من قريش. هو قبل أن يتخطى الخندق شاهد 20 فارسا مدججين بالسلاح فانبطح واختبأ وراء شجرة أو صخرة وإذ بقائد هؤلاء الخيالة صح له حذيفة. قال لك انكشف أمري ظهر. قال أخبر صاحبك بأن الله قد نصره. بيسألوا مين انت كان تجاوز هو والخيل 20 فارس وقائد. وصل الى رسول الله حذيفة رضوان الله تعالى عليه فرآه يصلي الصبح. قال لك لوقت ما يخلص الصلاة بنملي شوي. فالضجع كان النبي يصلي الصبح فنزع النبي عباءته وهو يصلي و ألقاها عليه غطاها فيها. انتهى النبي من الصلاة عند جهجهة الضوء فأجل عنده وأيقظ. قال قم يا نومان حاجة نوم يعني صلي الصبح. فقام وتوضأ وصلى. قال ما خبر القوم؟ قال يا رسول الله هكذا رأيتهم وإني الآن ماشين عبر تحلو وهكذا فعلت هكذا قلت هكذا وهكذا لكنني في إيابي رأيت ما يقرب عن 20 فارسا مع قائدهم. قال لي قائدهم أخبر صاحبك بأن الله قد نصر. فقال عليه الصلاة والسلام ذاك هو جبريل ومعه كوكبة من الملائكة نزلوا لينصروا جند الله على الأحزاب. زلزلوهم وأكفأوا قدورهم واقتلعوا خيامهم وأطفأوا نيرانهم. ولما أشرقت الشمس نظر المسلمون فإذا ظاهر المدينة خلاء ما في أحد ما في غير البقايا والأحزاب قد ارتحلوا عن المدينة وأصبحت أصبح ظاهر المدينة خلاء من الناس ما بقى في أحد. بإيمين اليهود داخل المدينة وكانت التصفية. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا في زمن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه كانوا هم خيرة عباد الله على الإطلاق. تحملوا الفقر صبروا على الضراء صبروا على الضنك صبروا على كل أنواع الشدة وكل أنواع قسوة الحياة. ثم قال وابتلينا بفتنة السراء فلم نصبر. لما أتي سيدنا عمر بغنائم القادسية غنائم القادسية يعني غنائم كسرى كان كل حجر من الحجارة الكريمة تساوي ثروة طائلة. تكومت الأحجار الكريمة واللآلئ أمام سيدنا عمر صارت مثل التل الصغير فيها تاج كسرى. تاج كسرى ما كان أحد يستطيع أن يحمله يعني كسرى ما كان يحطه على راسه إلا حطوا له حلقة وجنزير معلق بالسقف شلون هالتريا مثلا
كلها لآله. كان يوضع التاج بواسطة جنزير من الأعلى مربوط بحلقة ويدخل رأسه في هذا التاج، أنه ممكن يحمله. وكانت كانتا لا تقدر بثمن. ومن جملة الغنائم بساط طوله 100 ذراع في 100 ذراع، وخيط بخيوط الذهب والفضة والحرير. وكنت إذا جلست فيه حسبت نفسك في حديقة غناء فيه تماثيل الطيور والعصافير والبرك والحدائق والأشجار والورود والأزهير، لا يقدر بثمن أيضا. لآلئ جواهر ذهب فضة ثروة هائلة لا تقدر بثمن. لما كومت ووضعت أمام سيدنا عمر بكى، فقال له سيدنا عبد الرحمن بن عوف، هذا الوحيد اللي كان يحسن يكلمه، كان له جرأة. باقي الصحابة ما كان عندهم جرأة على تكليم سيدنا عمر، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول مرة من المرات، جلست النساء حوله عم بيسألوه، لأن الرسول كان له درس في الأسبوع مع النساء، سيلوا المذاكرات، سيلوا الدروس، سيلوا أشياء حتى يفقههم في دينهم. فالنساء حواليه حتى أمهات المؤمنين، والسيدنا عمر معدي، هن شافوا سيدنا عمر قاموا انهزموا النساء. قال ويحكن أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان ليفرق منك يا عمر. الشيطان بهابك. رسول كان رحمة، كان رحمة، لم يجي أربع عليه كان هو أبوا هو أما، لكن هبت النبي عليه الصلاة والسلام قد هبت سيدنا عمر بملايين مليارات المرات، لأنه لما أسلم أمسكه النبي بتلابيبه. عمر أما تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة؟ من شدة هبت النبي كدى على ركبتيه وقال بصوت خافت جئت لأؤمن بك وبالله. فهبت النبي أقوى، لكن الرسول يتجلى بالرحمة. لو تجلى تجلي الجلال لقصم الظهور. يعني أحد المرة جاءه أحد زعماء العرب فجعل يرتعد، وجهه أصفر يرتعد ويرتجف. قال هون عليك، هون عليك يا رجل، فأنا لست بملك ولا جبار، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. فسيدنا عمر كان صاحب هيبة، حتى مرة من المرات كان ماشي حوالي الصحابة، الصحابة كلهم شجعان أقوياء لا يهابون الموت. سيدنا عمر ماشي أمامهم، إنه ماشي وراء كأنه سمع صوت من بعيد، التفت فجأة، التفت إلى وراءه، من شدة هيبته كل الوقوع على الأرض، كدوا على ركبهم على الأرض من شدة هيبته رضوان الله عليه. فقط سيدنا عبد الرحمن بن عوف يتقدم إليه، يراه يبكي. قال ما يبكيك يا أبا يا أمير المؤمنين؟ إن هذا ليوم فرح وسرور، يوم عيد، انتصرنا على كسرى وهذه كنوز كسرى. فقال أجل، هو يوم السرور ويوم فرح، ولكن يا عبد الرحمن لم يؤت هذا قوم قط إلا أورثهم العداوة والبغضاء. ما جعل هذا عند قوم إلا صارت بينات البغضاء والعداوة. إيش سبب العداوات الآن؟ دخول على قصر العدل. الشكاوى من إيش؟ من المال. شوف أخين كانا ينامان في فراش واحد، من أب وأم واحدة، تحت سقف واحد، ربعا من ثدي واحد، تربيا في حجر واحدة، كانوا على مائدة واحدة. إجاهن المال فرق بيناتهم، صار يشتكي على أخوه، قدم دعاوى ضده، حط محامين، يسجن أخوه، يحطه في السجن. مشان إيه؟ مشان 100,000، 20,000، 30,000. إذا ما أوتي قوم قط هذا المال إلا أورثهم العداوة والبغضاء. لك أخوك أغلى من المال. إذا واحد وجعه شيء بقول أخ، بتألم قول أخ، أخوك أخاك أخاك. إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح. كان سيدنا عمر له أخ اسمه زيد ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كان إذا ذكره بكى ويقول: رحم الله أخي زيدا، لقد سبقني إلى الحسنيين، سبقني في الإسلام وسبقني إلى الشهادة. أنه بيعرف سيدنا عمر، بيعرف حاله دي مش شهيد، أخوه استشهد قبله، قال سبقني إلى الشهادة، لأنه بيعرف حاله دي مش شهيد، أنه الرسول قال له أنت شهيد، لأنه لما كان الرسول على جبل أحد ومعه سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان رجف الجبل من فرحه، قال النبي: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. عرف حاله سيدنا عمر ليه مش شهيد، كان يقول: رحم الله أخي زيدا، لقد سبقني إلى الحسنيين، سبقني إلى الإسلام وسبقني إلى الشهادة. شافوا لأخو زيد يوم أحد والمسلمين قد اختلطوا فيما بينهم، جاءهم العدو من هنا ومن هنا، سيدنا عمر شلح درعه، شاف أخو زيد مير قدامه بلا درع، قال: يا زيد هاك درعي. قال: إليك عني يا عمر، إني أريد من الشهادة ما تريد. أنت تعطيني الدرع مشان أحمي نفسي، أنا ببحث عن الشهادة مثل ما تبحث أنت، يعني أنت زين حالك أحرص مني على الشهادة، إني أريد من الشهادة ما تريد، إليك عني يا عمر. سيدنا زيد قتل في حرب الردة، قتله جيش مسيلمة الكذاب، اللي قتله أسلم. قال: يضحك ربك من رجلين، رجل قتل رجلا، رجل كافر قتل رجلا مسلما، فمات المسلم شهيدا، ثم أسلم الرجل اللي قتل ثم قتل شهيدا. يضحك الله عز وجل من هذه الصورة، رجل كافر قتل رجل مسلم، سيدنا خالد قتل كثير من الصحابة، ثم استشهد مثلا، قال أسلم واستشهد مئة شهداء، هذا صار سبب هات وذاك قتل شهيدا. سيدنا زيد قتل رجل من جماعة مسيلمة ثم أسلم، شافوا سيدنا عمر قال له: أنت قتلت أخي زيدا؟ قال: نعم. قال: والله لا أحبك، أنا ما بحبك، أعذر لك، يعني الطبيعة البشرية أنه أخوي زيد كان عظيم وأنت قتلته، لا أحبك حتى تحب الأرض الدم. الأرض ما بتحب الدم، إذا كتينا مي على التراب شرب الأرض، أما إذا كتيت دم ما بينزل. قال له: قيمت من حبة الأرض الدم، أنا بحبك. قال: هل هذا يمنعك من أن توصل إلي عدلك؟ يعني أنت بتحسن تظلمي؟ قال له: لا، أنا بعدل في حكمي عليك ولا أظلمك. قال: يا أمير المؤمنين، إنما يبكي على الحب النساء، ولو أنت ما تحبني نسوان بكوا على حبني وما حبيته إلى آخره، إنما يبكي على الحب النساء، هل يمنع عدم محبتك من إحقاق الحق علي وإبطال الباطل؟ قال: لا. قال: إنما يبكي على حب النساء. الشاهد أن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كان يحب أخاه زيدا وكان يترحم عليه وأعطاه درعه في ساعة العسرة. الآن نحن مو في ساعة العسرة، في ساعة الرخاء، ونشتكي على بعضنا البعض من أجل دريهمات. لو أن أباك المرحوم لو بعث إلى الحياة ورآك على هذه الشاكلة تعادي أخاك، تعادي إخوتك من أمك وأبيك، ألا تستحي من أمك؟ ألا تستحي من والدك؟ ألا تستحي ممن كانوا سبب وجودك؟ نتناحر من أجل الدنيا، سببه المال. ما أوتي قوم قط هذا المال إلا أورثهم العداوة والبغضاء. بعد ما سيدنا عمر قلنا تكدست الأموال، قال: أين سراقة ابن مالك؟ سراقة رجل أعرابي من بني مدلج أسلم، قال له تعال أتذكر يوم يوم أن قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك يا سراقة إذا لبست تاج كسرى وإسورتين. دائما النبي في ساعة العسرة كان يبشر بالنصر، كلما اشتدت الأزمات كان يبشر بالفتوحات. هو مهاجر، هو سيدنا أبو بكر، قريش ملاحقته وعم طارده، واللي بجيب راسه له 100 ناقة، ايه بلحق سراقة ابن مالك، ثم يتدحرج وتعثر به فرسه، ثم ينادي الامان الامان يا محمد، الامان الامان. مين بيطلب الامان؟ المطارد بيطلب الامان من المطارد، هون بالعكس سراقة اللي عم يلاحق واللي عم بيطارد هو مسلح، هو جاء ليأسر النبي، صار يصيح الامان الامان يا ابا القاسم، انظروني اكلمكم، فوالله لا يخلص اليكم مني شيء تكرهونه. وقف له النبي حتى اجنفض ثيابه، وقف امام رسول الله، قال يا محمد قد علمت انك ممنوع، يعني محمي، ممنوع مننا، اكتب بيني وبينك كتابا يكون آية بيني وبينك. قال اكتب له يا أبا بكر، فكتب له. ثم التفت النبي إلى سراقة، قال له كيف بك يا سراقة إذا لبست تاج كسرى وإسورتين. هذا سراقة فغرفا، ايش عم تحكي تاج كسرى؟ قال له كسرى شاهنشاه ملك ملوك العجم. قال نعم. لك تلبس تاجه وإسورتين، يعني مثل واحد هيك في 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 البرية هبقول له للتاني ده لبسك، أنا ده لبسك تاج أكبر ملك في الدنيا، بدي أجيب لك مثلا شعار البيت الأبيض في أمريكا، بدي ألبسك إلى. فهذا شيء من وراء العقل. قال له كسرى شاهنشاه. قال أجل. قال لحاله إيه أنت مهزوم، وقريش عم بتلاحق وعم تتخفى في الصحراء، بتحكي بكسرى، بتحكي بملك ملوك العجم. اجى اليوم الذي اسلم فيه سراقة يوم الفتح وجاء بالكتاب علامة بينه وبين رسول الله. قال جاء رجل طويل اعرابي يوم الفتح يقول اين محمد، معه جلدي في كتابه، فصاروا يقرعونه بالرماح، قلوا له إليك عن رسول الله. الصحابة محيطين في بالنبي عليه الصلاة والسلام، النسيم ما بينسم عليه، إليك عن رسول، ارجع قل له في عندي علامة، في عندي إشارة بخط صاحبه أبي بكر. صار يطلعوا، استدعوا سيدنا أبو بكر، قال له نعم، أخذوا بإيده ودال عند النبي، قال يا محمد هذه العلامة. قال نعم، اليوم يوم وفاء وبر، أسلم. فأسلم سراقة. انتقل النبي إلى الرفيق الأعلى في خلافة سيدنا عمر، إجت النبوءة، نادى سيدنا عمر أين سراقة ابن جعشم، أين سراقة ابن مالك المدلجي. إجا سراقة طويل ضخم، قال له يا سراقة البس تاج كسرى، البس إسورتين. شالوا له التاج 2 3 4 حطوا على راسه، لبس إسورتين. قال له قل الله أكبر، فقال الله أكبر، قل الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز الذي كان يقول أنا رب الناس، وألبسهما أعرابيا من بني مدلج. فقالها سراقة رضي الله تعالى عنه. بعد ما لبسوا قال سيدنا عمر اللهم إني قد علمت أن رسولك صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يصيب مالا فينفقه في سبيلك وعلى عبادك، زويت ذلك عنه، وكذلك كان أبو بكر كان يحب أن يصيب مالا فينفقه في سبيلك فزويت ذلك عنه، ما عطيته اللهم بس عطيتني إلي، ما ما أعطيت لرسولك هذا المال، المال اللي أعطيتني الآن كدست أمامي، لا أعطيت لنبيك ولا أعطيت لأفضل الناس، أفضل صحابة رسول الله أبا بكر، بعد أعطيتني إلي. اللهم إني أعوذ بك أن يكون هذا مكرا منك بعمر، لا يكون عم تمكر فيني، لا يكون يفتني إلي، عما أعطيتني أعطيتني أنا ما بدي هيك. ثم تلا قوله تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. شوفوا وين حط الآية. في ناس بظنوا انه اذا كتر عليه المال، يعني الان نحن ميزاننا بين بعضنا البعض، فلان الله فاتح عليه، ايش فاتح عليه؟ عنده دكان وعنده سيارة وعنده بستان، هذا الله فاتح عليه، الله رضيان عليه يعني مكتر عليه الدنيا. غلط، بالعكس. ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. هداك معتر، هداك مسكين، ما وما موفى وما عنده، كل ما مد ايده هذا حتى صار يظن انه مسحور، انه كذا، انه حدا كاتب له كتابات. لكن هداك الله فاتح عليه، رجل عنده كذا محل وعنده كذا مليون، عنده كذا مزرعة وعنده كذا سيارة، الله فاتح عليه، وعنده قصور وعنده دور، عنده صبيان وعنده أولاد كتير، الله فاتح عليه. بقى فتوح العارفين إلا فتوح الشياطين، حيطيل المال، المال فتنة، المال فتنة. إذا أحب الله عبدا حماه من الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه من الماء. شلون انت عندك ولد تحبه مرضان وقال لك الدكتور لا تشربه مي، وقال لك بابا عطشان وانت بتحبه ما بتعطي مي، ما بتعطي مي لانك تحبه. اذا اجا واحد جاهل وشوف، شوف هالاب الجاهل ابنه عطشان ما عم شربه، ما بفهم، هذا جاهل. لو علم لعرف ان هذا الاب ارحم به من الرجل، لانه لو عطاه المي بده يموت. اذا معه مثلا في المصارين او في المعدة او تعفنات او كذا، قال له الطبيب ما تسقوا مي الا قطرات، طالع من العملية جديد، تعطوه قطرة قطرة، معلقة او بالقطنة، وعبقول بابا عطشان بابا عطشان، ابوه عبتقطع عليه، قطع قلبه عليه، ما بصقيه لانه رحيم به ما سقاه. قال: وكذلك الله عز وجل إذا أحب عبدا حماه من الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه من الماء. قال له سيدنا موسى: يا رب عبدك المؤمن مقتر عليه في الدنيا، هذا عبدك، عم فرجينا، مو عم بعترض، حاشاه، ما بعترض نبي على الله أبدا، لكن من أجل أن يرينا، يا رب عبدك المؤمن مقتر عليه في الدنيا، إن هذا مو مؤمن مو مسلم مو بحبه اعطيه. قال: ففتح له بابا الى الجنة، فرجاء الله مقام هذا العبد في الجنة. قال له: يا موسى انظر الى مقام عبدي هذا في الجنة، هذا ما اعطيته لعبدي. قال موسى: يا رب وعزتك وجلالك، لو أن هذا الرجل من يوم أن ولد إلى يوم القيامة سحب على وجهه، قرد بالمقاريض، سحب على وجهه ومرضان وفقير، ثم كان هذا مصيره في الجنة، ما ذاق بؤسا قط. ثم قال موسى: يا رب عبدك الكافر موسع عليه في الدنيا، لك هذا جورج وطوني ابنكم مئات الملايين، هذا الرجل الصالح اللي بحبك ما عنده يصرف على حاله وعلى بيته، هيك اللي بتحبه وهيك هذا عدوك، عم تعطيه الملايين والقصور والدور. قال: ففتح له بابا فرأى مصيره في النار. قال له: يا موسى هذا مصير الكافر في النار. فقال موسى: وعزتك وجلالك يا رب، لو أن هذا الرجل منذ ولادته كان يتقلب في القصور وفي النعيم إلى يوم القيامة ثم كان هذا مصيره، لم ير نعيما قط. إذن هذه الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن. قال واحد يهودي فقير قال له لأحد العلماء هذا اليهودي يهودي فقير مفلس في الدنيا والآخرة قال له مو أنتم بتقولوا يا مسلمين الدنيا جنة الكافر سجن المؤمن أنت ما شاء الله أنت رجل عالم والله يعطيك وأنا يهودي على أساس كافر ما أعطيني شيء شلون جنة الكافر وسجن المؤمن قال له الرجل الفطن العالم قال له يا فلان لليهودي انت هالوضع انت بالنسبة لمصيرك في النار جنة هلا انت بيرك في الجنة لو تعرف مصيرك في النار انت الان في نعيم وانا رغم اللي الله عطاني هو مقامي في الجنة هذا سجن الدنيا مهما الله عطانا عبارة عن سجن بجانب الجنة يعني اكتر ما يعطى الانسان دور قصور ونعيم لذائذ بجانب الجنة لا تساوي جناح بعوضة قال له لا حميد ربك انت على هالحالة ولو فقير لو تعرف مصيرك في النار الشوي كنت هلا انت بتشوف حالك في نعيم في لذائذ في طرف وفي بطر في عيش اللذيذ وفي بلهنية وفي رفاهية ففعلا العبد المؤمن إذا قدر الله عليه وقدر عليه رزقه قلل عليه الرزق من أجل أن يعطيه نحن عندنا الموازين موازين الشيء المال فلان الله فتح عليه فلان عنده كتير الله عطاه ما شاء الله ما في هي نعمة غلية نعمة ما يحول إلى نقمة يحطها في مكانه يربي أولاده يربي بيته يعطي الفقير يبني الأشياء التي فيها مصالح للعامة والخاصة مشاريع خيرية للفقراء للمساكين للجياع للعراء للمرضى ذاك الوقت بصير المال فعلا فتح عليه فوضعه في مكانه نعمة الدنيا مطية المؤمن يعمل بها هكذا وهكذا مو معناها الزهد انه ما نشتغل وما نصانع وما نزارع لا نعمل بالدنيا ونتاجر ونصانع ونزارع ونكسب ونضعها في مكانها وإلا كانت علينا وبالا هذه فتنة السراء أما فتنة الضراء وهي المصائب مثل موت الأعزاء هلاك الأموال زوال الصحة المرض العمى فساد الأعضاء الصبر على هذه الأمور من أعلى مقامات الصبر قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه الصبر في القرآن على ثلاثة أوجه صبر على أداء الفرائض الصلاة الصيام الزكاة الحج أداء الفرائض صلة الرحم بر الوالدين كلها فرائض صبر على أداء الفرائض وله 300 درجة له 300 ثواب 300 درجة هذا أول واحد الثاني الأعلى منه درجة صبر عن محارم الله ما بيسكر ما بيخمر ما بيقتل الفواحش ما بيأكل حرام هذا عم بيصبر عن محارم الله وله 600 درجة له ضعف ضعف الصلاة والزكاة والصيام والحج الصبر الثالث الأعلى الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى وله 900 درجة وهذا لا يقدر عليه إلا الصديقون لأنه شديد على النفس قال صلوات الله عليه في دعائه اللهم إني أسألك من اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا هذا الصبر وين بيستند إلى قوة اليقين بالله قال الله عز وجل في الحديث القدسي إذا وجهت إلى عبدي مصيبة في نفسه أو ماله أو ولده واستقبل ذلك بصبر جميل إذا وجهت اسمعوا حديث القدسي كلام الله في الحديث غير القرآن إذا وجهت إلى عبدي مصيبة في نفسه مرض أو ماله فقد المال أو ولده واستقبل ذلك بصبر جميل استحييت يوم القيامة أن أنصب له ميزانا أو أنشر له ديوانا هذا هو الصبر على الضراء وهو أعلى درجات الصبر. اللهم ارزقنا الصبر على السراء كما الصبر على الضراء برحمتك يا أرحم الراحمين. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم.